إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وبركاته ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 73 على 55 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في كتاب السهو. وقد وصلنا إلى قوله: ذكر المصلي يصلي 5 ركعات ساهيا. والأمر بسجدتي السهو إذا صلى 5 من غير أن يضيف إليها 6، فإذا هذه اشتملت هذه الترجمة على 3 أمور. الأول: من صلى 5 ركعات ساهية ماذا يفعل؟ والأمر بسجدتي السهو إذا صلى 5 أي ساهيا. والأمر الثالث: من غير أن يضيف إليها 6، أي فلا يجب عليه إلا سجدة السهو. فإذا هذا في حال الزيادة، في حال الزيادة في الصلاة، الصلاة تمت وزيادة، فليس عليه في حال الزيادة إلا سجدة السهو. وأما في حال النقص، فإن كان النقص من الواجبات جبره بسجدتي السهو دون أن يأتي بشيء آخر. فإذا في حال النقص السجدتان تجبر، وفي حال الزيادة السجدتان ترغيم للشيطان. لكن سيأتي أنه في حال نقص ركن فلا بد أن يأتي بالركن ثم بسجدتي السهو، فإن سجدتي السهو لا تجبر الركن الناقص، لا تجبر الركن الناقص، وإنما إذا سهى عن ركن فلا بد أن يأتي به ثم يسجد سجدتي السهو. قال: حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى قال أخبرنا أبو عمر قال أخبرنا شعبة وحدثنا محمد بن إسماعيل، عرفنا أن هذا ليس البخاري، قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة. فإذن هذان إسنادان للمصنف وصل بهما إلى شعبة عن الحكم، الحكم بن عتيبة الإمام، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله وهو ابن مسعود. والحديث في البخاري ومسلم. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 5، هل هذه الخمس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تحرى ولا بنى على الأقل، ولا صلى خمسا ظانا أنها صلاة تامة؟ الجواب هو الأخير. ولعل الذين قالوا أن التحري هو البناء على الأقل ربما يستدلون بهذا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة يعني بنى على الأقل، بنى على الأقل، وإذا بنى على الأقل يمكن أن يصلي تماما ويمكن أن يصلي ركعة زائدة، لكن ليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شك وبنى على الأقل لكان ابتدأهم بالإخبار، وإنما هو صلى ظنا تمام صلاته، وهم الذين سألوه، هم الذين ابتدأوه، قالوا له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك، وما ذاك؟ فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني على الأقل، حتى يقال إن حديث ابن مسعود الذي فيه فليتحرى الصواب أنه يبني على الأقل، وهذا قد تقدم قبل ذلك. قال وما ذاك؟ فيه أنه صلى الله عليه وسلم ظن تمام صلاته وأنه لم يزد ولم ينقص. قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين، وكما سيأتي عن المصنف في رد الأقوال المخالفة الذين قالوا إذا صلى خمسا يضيف لها سادسة وتكون تطوعا ويعيد الصلاة، أو يضيف إليها سادسة فيحتسب صلاة الفريضة أربعا والركعتين تطوعا، هذا كله آراء لا دليل عليها. لماذا؟ فسجد سجدتين، فلم يزد صلى الله عليه وسلم على هذا. قال وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال الطائفة بظاهر هذا الحديث، وهذا هو الواجب، النصوص لا تصرف عن ظاهرها في باب من الأبواب، لا في باب العقيدة ولا في باب الفقه ولا في باب الآداب والأخلاق ولا في باب المعاملات، لا تصرف عن ظاهرها، لأن الوحي عربي والخطاب عربي، وهذه الأمة كانت في عافية من التأويلات حتى دخلت الفلسفة وأهل الكلام. العرب كانوا في عافية حتى الكفار الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون هذه التحريفات ولا التأويلات، ولم يؤثر عن واحد منهم أنه عارض النبي صلى الله عليه وسلم في آية من آيات الصفات. سبحان الله، يعني باب الأسماء والصفات كان فيه إجماع من المسلمين والكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ف فقال الطائفة بظاهر هذا الحديث، وممن قال بي علقمة والحسن البصري وعطي بن أبي رباح والزهري، هؤلاء كلهم أئمة، والنخعي ومالك بن أنس والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. ونلاحظ أن ممن قال به علقمة تلميذ ابن مسعود، وابن مسعود كان في الكوفة، لأن الخلاف في من زاد خمسا، يعني زاد وصلى خمسا، إنما جاء من أهل الكوفة. وأيضا قال به النخعي. قال وفيه قول ثان، قاله قتادة، قال في رجل صلى الظهر خمسا قال يزيد فيها ركعة، يزيد فيها ركعة. طبعا يعني قول قتادة شوية يعني أحسن مما سيأتي بعده، لأن الذي سيأتي بعده قالوا إن كان جلس في الرابعة فيفعل كذا، وإن لم يكن جلس في الرابعة فيفعل كذا. أما هنا قول قتادة في من صلى الظهر خمسا سواء جلس في الرابعة أم لم يجلس، قال يزيد فيها ركعة، فتكون صلاته للظهر وركعتين بعدها، يعني هذه الست ركعات أربع منها للظهر وركعتين بعدها تطوعا. قال وإذا صلى الصبح ثلاثا صلى إليها رابعة فتكون ركعتان تطوعا، ويسجد سجدتي السهو وهو جالس. طبعا هذا القول مخالف للحديث. قال وفيه قول ثالث، قال حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة إذا صلى الظهر خمسا ولم يجلس في الرابعة، صلى خمسا ولم يجلس في الرابعة، صلى ركعتين وجلس، ثم قام بدل أن يصلي ركعتين صلى ثلاثا، فهذا لم يجلس في الرابعة. فإن قال قائل وكيف يعرف ذلك، كيف يعرف أنه جلس ولا ما جلس؟ فالجواب إما أن يكون بالتحري أو بإخبار الغير، يقال له صليت خمسا مثلا. طيب وكيف يصلي خمسا مع جلوس في الرابعة؟ هذا أيضا سؤال وارد، لأن هذا قال ولم يجلس في الرابعة، فمقابله أنه صلى خمسا وجلس في الرابعة، فكيف يعني يصلي خمسا مع جلوس في الرابعة؟ أيضا يكون هذا بالتحري أو بإخبار الغير. المهم حماد يقول إذا صلى خمسا ولم يجلس في الرابعة فإنه يزيد السادسة ثم يسل ثم يستأنف صلاته، يعني يصلي الظهر مرة أخرى، وهذه الست ركعات تكون إيش؟ تكون تطوعا. فإذا كأنه يصلح هذه الصلاة لتكون إيش؟ لتكون تطوعا فقط. قال ثم يستأنف صلاته، يعني يصلي الظهر. وقال سفيان الثوري في من صلى الظهر خمسا ولم يجلس في رابعة، ولم يجلس في رابعة، قال أحب إلي أن يعيد. سفيان يقول أحب إلي يعني أنه لا يلزمه، كما قال حماد قال أحب إلي أن يعينك، وقال النعمان، طبعا هذا كله من أهل الكوفة، النعمان أبو حنيفة، في من صلى الظهر خمسا فقعد في الرابعة قدر التشهد، قعد في الرابعة قدر التشهد، قعد في الرابعة قدر التشهد، ثم تشكك مثلا فقام يصلي ركعة خامسة، قال يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يتشهد، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد، طبعا على قولهم في أنه بعد سجدتي السهو تشهد، وسيأتي هذا، ثم يتشهد ثم يسل. فإذا هذا أيضا إصلاح لهذه الصلاة، ليس لتكون تطوعا وإنما لتكون إيش؟ لتكون فريضة، لكن بشرط أن يكون قاعدة في الإيش؟ قاعدة في الرابعة. هذا قول أبي حنيفة. قال وفي كتاب محمد بن الحسن اللي هو كتاب المبسوط، وأيضا لعله أيضا يكون كتاب الأصل الآن مطبوع، كتاب الأصل لمحمد بن الحسن، فهل كتاب الأصل غير المبسوط أم هو هو؟ المهم في كتاب محمد بن الحسن في من صلى الظهر خمسا ساهيا، وسيذكر لنا ثلاث حالات. قال إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد، يعني وسلم من صلاته، قال فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الظهر، هذه ما تتعدل، هذه تكون فاسدة ولا يصلحها، وعليه أن يستقبل الظهر، هذا في حالة إيش؟ يعني إذا سلم. إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وصلى خمسا وسلم منها، الحالة الثانية وإن ذكر حين تمت الخامسة، وإن ذكر حين تمت الخامسة معناه قبل أن إيش؟ وقبل أن يسل، أنه قد صلى خمسا، قال أحب إلي أن يشفع بركعة ثم يسلم ويستقبل الظهر. فالفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها أنه سلم وهذه لم يسل، قال هذه يشفع بركعة ثم يسلم وتكون له تطوعا ثم يستقبل الظهر. الحالة الثالثة، نعم لا زال في الحالة الثانية، قال وإن لم يفعل، يعني وإن لم يفعل يعني إن لم يشفع، لم يكن عليه شيء إلا الظهر. فإذا في الحالة الأولى التي سلم منها تكون فاسدة ويصل الظهر، في الحالة الثانية قبل السلام قبل أن يسلم منها إن أحب أن يشفعها شفعها وتكون تطوعا، وإن لم يفعل المهم أنه يصلي الظهر أيضا. قال الحالة الثالثة وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت الظهر، هذا إذن هم يعني كثير منهم يتفق على القعود في الرابعة، وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت الظهر والخامسة تطوع، وما في تطوع بركعة واحدة، قال وعليه أن يضيف إليها ركعة حتى يكون متطوعا بركعتين، ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وتمت صلاته. فإن أردنا أن نلخص كلام محمد بن الحسن، الحالة الأولى صلى خمسا وسلم منها، يعني يمكن الأول أن نقول إذا لم يقعد في الرابعة، وإذا قعد إذا لم يقعد في الرابعة عندنا حالتها، صلى خمسا وسلم منها فهذه صلاة فاسدة ويستأنف. طيب صلى خمسا وتذكر قبل التسليم يشفعها إن شاء ويستأنف، أو يستأنف فقط دون أن يشفع. وأما إن صلى خمسا وقعد في الرابعة فقد تمت ويشفع الخامسة ويسجد للسهو. هذا خلاصة كلام محمد بن الحسن. من أول القول الثاني قتادة ومن بعده قال أبو بكر مصنف، فقولهم هذا خلاف خبر ابن مسعود الذي أخذوا علمهم عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه صلى خمسا لم يشفع بركعة، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه جلس في الرابعة. قال وهم يظهرون اتباع أخبار ابن مسعود. هذه حقيقة أيها الإخوة، يعني عندما أنت تراجع أقوال الأحناف تجدهم يعني أكثر ما يذكرون من آثار ابن مسعود، فكأن ابن المنذر يقيم عليهم الحجة، يقول لهم أنتم مرجعكم هو ابن مسعود، وهذا خبر ابن مسعود، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع الخامسة. قال وهم يظهرون اتباع أخبار ابن مسعود، وهذا الإسناد من جياد أسانيد أهل الكوفة، يعني حتى الذين رووا هذا الخبر خبر ابن مسعود أهل الكوفة، يعني لو كان هذا الإسناد حجازيا أو شاميا ربما يقولون لا احنا ما نأخذ إلا أسانيد أهل بلدنا. طيب هذا من أهل بلدكم. قال وقد خالفوا الخبر، وخالفوا علقمة الراوي عن ابن مسعود، وخالفوا إبراهيم الراوي عن علقمة، يعني خالفوا الخبر في ثلاث طبقات: الصحابي ومن روى عنه ومن روى عنه، فهذا خلافهم لخبر ابن مسعود. قال وخالفوا يعني أيضا خبر أبي سعيد الخدري، لأن في حديث أبي سعيد إلقي الشك وابن على اليقين، فإذا استيقنت التمام نقول والذي صلى خمسا إيش استيقن التمام وزيادة، فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسجدتين، فهذا خلافهم لخبر أبي سعيد أيضا. قال وفي حديث ابن عباس فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين. سبحان الله. فإذا في حال الزيادة سجدة السهو تشفع الركعتين. قال شفعها بهاتين، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن شفع الخامسة إنما هو بالسجدتين لا بركعة زائدة ولا بركعة سادسة. شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. قال فهذه الأخبار متفقة كلها، وقول أصحاب الرأي خلافها، وليس معهم لقولهم حجة، فهم خالفوا جميع الأخبار وأتوا بهذه الآراء. وهذه أيها الإخوة عبرة، هذه عبرة في كثير من المسائل. العالم قد يكون له اجتهاد وهو معذور في اجتهاده، وأما الذي بلغه النص مخالفا لاجتهاد العالم وهو مصر على قول العالم فليس معذورا. الذي بلغه النص ليس معذورا، العالم نفسه الذي اجتهد معذور، والذي بلغه النص بخلاف قول العالم وهو مصر على قول العالم هذا ليس بمعذور. وهذا حققه شيخ الإسلام غاية التحقيق في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال ذكر من صلى المغرب أربعة. طيب وإيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ سيتبين لك أنه لا فرق، وإنما نص عليه وخصه بباب لأن المغرب وتر، فأراد أن يبين أن حكمها كحكم غيرها حال الزيادة فيها، فسواء زاد في صلاة شفع أو في صلاة وتر فالحكم واحد، ليس عليه إلا سجدة السهو. قال اختلف أهل العلم في من صلى المغرب أربعا ساهيا. قول الأول فقال الطائفة يسجد سجدتي السهو، كذلك قال الحسن البصري وهو قول الشافعي وأحمد. عندكم وقال الزهري، تقول في الإشراف لابن المنذر المجلد الثاني صفحة 67، قال وهو قول الشافعي وأحمد والزهري والزهري. ثم قال وقال إبراهيم، يعني بدل الزهري عندكم وقال إبراهيم. وقال إبراهيم هي صلاته، هي صلاته، يعني فليس عليه إلا سجدة السهو ولا فرق بينها وبين غيرها من الصلوات. هي صلاته، صلى المغرب أربعا هي صلاته التي صلاها. القول الثاني وقال الطائفة يصلي إليها ركعة فتكون ركعتان تطوعا، أي وثلاث فريضة. هذا قول قتادة وهو مبني على قوله قبل والأوزاعي. وفيه قول ثالث وهو أن يعيد الصلاة، قال خلاص ما تنفع صلى المغرب أربعا هذه ما تصلح، فإذا يعيد الصلاة. هذا قول حماد ابن أبي سليمان. نعم. قال أبو بكر والجواب في من صلى المغرب أربعا كالجواب في من صلى الظهر خمسا، يعني سواء أو ترى الشفع أو شفع الوتر من الصلوات الحكم واحد. قال ولا فرق بين من جعل الوتر من الصلاة شفعا كالمغرب زاد فيها ركعة، وبين من جعل الشفع منها وترا كالظهر زاد فيها ركعة، إذ كل واحد منهما زائد في عمل الصلاة. فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمسا ساهيا ولم يعد، يعني لم يعد الصلاة، وسجد سجدتي السهو، نقول لم يعد ولم إيش كمان ولم يزد، ما خلينا نقول يزد حتى يشمل الشفع والوتر، لم يعد ولم يزد، وسجد سجدتي السهو. كان كذلك مصلي المغرب يلا يمشي المغرب أو المغربي أربعا زائدا في صلاته ركعة، وكان حكمها كحكم مصلي الظهر خمسا، لأن كل واحد منهما زائد في صلاته ركعة. ثم يذكر لنا بابا ليس فيه إلا الاجتهاد، ولكن الاجتهاد له أصل، ألا وهو ماذا لو ترك ركنا من صلاته، لو ترك ركنا. فإذا الذي قبله زاد أركان، زاد ركعة، أما هذا ترك ركنا، إن ترك واجبا الواجب يجبره سجود السهو، أما إن ترك ركنا فلا بد من الإتيان به مع سجود السهو. قال: ذكر من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها، ويمكن أن نعمم ونقول أو ركنا، ترك ركوعا، ترك قراءة، ترك تكبيرة الإحرام. طبعا إذا ترك تكبيرة الإحرام فلا بد أن يعيد من تكبيرة الإحرام أو الأركان. وترك ركن في الصلاة يعني يمكن أن تراجع له باختصار وبكلام واضح الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين السادس 505، وربما نقرأه: من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها، ثم ذكرها قبل أن يفرغ من صلاته. أيضا هنا حالا، إن ذكر قبل أن يسلم وإن ذكر بعد أن يسلم، ها هنا أحكام. يعني لو قدمنا بعد أن يسلم، إن قبل أن يسلم هذا فيه إشكالات، أما بعد أن يسلم صلى الظهر مثلا وسلم منها ثم تذكر أنه ترك سجدة في ركعة من الركعات، فإذا بعد التسليم عندنا حالات. قالوا: إن طال الفصل أو لم يطل عرفا، ونحن لا نقول بهذا القيد، ما في دليل على طال الفصل أو يعني قصر الفصل. فالمهم تجد منهم من يفرق بين هذين الحالين. قالوا: إن طال يعني إن طال الفصل بطلت صلاته. وطبعا هذا اختلاف بينهم، وإلا هناك منهم من قال: من نسي سجدة من صلاة الظهر فذكرها وهو في صلاة العصر. قالوا يكمل صلاته ثم يسجد هذه السجدة التي نسيها في صلاة الظهر. فالمهم أن بعضهم يقول إن طال الفصل بطلت. طيب وإن لم يطل؟ قالوا فيلزمه أن يأتي بركعة تامة، يلزمه أن يأتي بركعة تامة، وهذا قول الحنابلة. نسي سجدة من ركعة وسلم من صلاته فيلزمه أن يأتي بركعة تامة. قالوا وإن كان المنسي التشهد فإنه يأتي به، لأن هذا التشهد للكل، للركعات كلها، فقالوا يأتي به ويسلم ثم يسجد للسهو. وقال الشافعي يأتي بالركن وما بعده في الأركان حتى نهاية الصلاة ويسجد للسهو. هذا قول الشافعي. فصلى الظهر وسلم منها وتذكر أنه في الركعة الأولى لم يسجد إلا إيش؟ سجدة واحدة. فماذا يفعل على قول الشافعي؟ يرجع ويأتي بهذه السجدة ثم يصلي بعدها إيش؟ ثلاث ركعات. عند الشافعي يأتي بالركن وما بعده. لماذا وما بعده؟ قالوا لأن هذا واقع في غير محله، وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين. قالوا هذا الذي بعد السجدة المتروكة هذا كله واقع في غير محله، فيذهب ويأتي بما ترك وبما بعده. طبعا هذا كله أيها الإخوة في يعني إذا سلم من صلاة ناقصة، ناقصة ركنا. وأما الذي ذكره المصنف فإنما اعتنى بماذا؟ قال ثم ذكرها قبل أن يفرغ من صلاته. نعم، وسيتبين لك إن شاء الله بعد هذا الباب مع طوله أن الأمر هين، وأن هذه الأقوال أوجبها أمور لا تجب في مثل هذه الحالة. قالوا الترتيب مثلا، يعني قول الشافعي ومن معه قالوا يأتي به وبما بعده، قالوا من أجل الترتيب. فيقال الترتيب يعني واجب ويسقط بالإيش؟ يسقط بالعذر. نعم. والشيخ ابن عثيمين نظر بماذا؟ نظر بالوضوء. قال إذا توضأ وصل إلى غسل الرجلين ثم تذكر أنهما إيش؟ ما غسل اليدين المرفقين. قال يرجع يغسل يدين المرفقين وما بعده يمسح الرأس ويغسل الإيش. فنقول في مثل هذه الحالة الترتيب يسقط للعذر. نعم. فالمهم يعني الأمر هين لأنه ليس فيه إلا الاجتهاد، لكن الأقوال التي فيه أقوال تحتاج منك إلى يعني أن تتنبه حتى تتمرن على يعني أقوالهم واجتهادهم رحمة الله عليهم أجمعين. قال أبو بكر اختلف أهل العلم في الرجل يصلي أربع ركعات ونسي من كل ركعة سجدة. هذا عجيب، يعني نسي من كل ركعة سجدة. أنا قلت هذا جامع للنسيان، ثم فتح الله عليه، يعني نسى من كل ركعة سجدة، ثم هو في الآخرة يتذكر أنه نسي في كل ركعة سجدة. قال ثم يذكرها في آخر صلاته، يعني قبل أن يسلم. فقال الطائفة: يسجد 4 سجدات وقد تمت صلاته. جيبهم كلهم مع بعض. خلاصة قول هذه الطائفة أنه يأتي بما ترك في الحال ويسجد للسهو، يسجد 4 سجدات وقد تمت صلاته. هكذا قال الحسن البصري وسفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال النخعي وهو ضمن هذه الطائفة: في من نسي سجدة من صلاته فذكرها قبل أن يفرغ من صلاته، قال يسجدها متى ما ذكر، فإذا قضى صلاته فليسجد سجدتي السهو. طبعا قوله هنا يسجدها متى ما ذكر، يعني هو في الصلاة، لأنه قال قبل أن يفرغ منها. يمكن أن مثلا وهو في الركعة وهو في ركوع الرابعة يذكرها، فينزل إيش؟ ينزل يسجدها ثم يرجع إلى إيش؟ إلى ركوعه، لأنه قال متى ما ذكر. قال فإذا قضى صلاته فليسجد سجدتي السهو، كذلك قال الحسن البصري. كل هذا يعني كل هؤلاء يشتركون في ماذا؟ أنه يأتي بما ترك في الحال ويسجد للسهو، ما يقول لا هذا خلاص أنا أعرفه بأتي به في آخر الصلاة، لا، يأتي به في الحال ثم يرجع إلى الموضع الذي كان فيه. وقال النعمان: في الرجل يصلي وهو راكع، وهو راكع فيذكر أن عليه سجدة، وهو راكع في الركعة التالية فيذكر أن عليه سجدة في الركعة السابقة، قال فانحط فسجد، يعني هو راكع تذكر خلاص ينزل مرة واحدة للسجدة التي نسيها، قال أو ذكر ذلك وهو ساجد، فإيش؟ فيرفع رأسه فيسجد، يعني هو في سجدة الآن في الركعة الثانية ذكر أن عليه سجدة من الركعة الأولى، يقوم، لأن السجدة لابد أن تكون من إيش؟ من اعتدال، يعني يقوم ويسجد، يرفع رأسه فيسجد. قال ثم يعيد الركعة، المراد بالركعة هنا الركوع، ثم يعيد الركعة التي انحط منها، يعني يعيد الركوع الذي انحط منه. المراد بالإعادة هنا يعني الرجوع إليه، الرجوع إليه ليعيده، أو السجدة التي رفع رأسه منها. قال وإن لم يفعل، يعني وإن لم يفعل، ها؟ يعني يكتفي بإيش؟ بجزء الركوع الذي ركعه، أو بجزء السجود الذي سجده. فأبو حنيفة خيره من أنه يرجع إليه ليأتي بهم الأول، وإذا لم يرجع إليه واكتفى بما ركع خلاص يكفي. قال وإن لم يفعل ذلك أجزأه فيهما جميعا، يعني في حال نزوله من ركوع أو من سجود. فهذه الأقوال تجتمع في ماذا؟ أنه إذا ذكر ركنا نسيه فيأتي به في الحال ويسجد للسهو. قالوا فيه قول ثاني، قالوا الأوزاعي: والأوزاعي سيذكر لنا ثلاث حالات. طبعا أنصحك أن ترجع وتقرأ هذا مع ولدك مع زوجتك وتطبق عمليا حتى تثبت هذه الأقوال وتعرفها. أنا قبل أن أتيكم جلست مع الأهل وأقرأ وأطبق عمليا عشان أستوعب. نعم. وفي قول ثان قال له الأوزاع قال في رجل صلى ركعة فلم يسجد فيها إلا سجد، قال إن ثلاث حالات، قال إن ذكر السجدة وهو قائم في الثانية فقرأ قبل أن يركع أو ذكرها بعدما ركع، المهم أنه يذكر قبل إيش؟ قبل اعتداله في الثانية، يعني يتذكر وهو يقرأ، يتذكر وهو راكع، لكن إذا اعتدل هيتحول لحالة ثانية. فالمهم أنه إذا ذكر قبل اعتدال الثانية فماذا يفعل؟ قال خر ساجدا فقضاها ثم عاد إلى قيامه فقرأ. تلاحظ هنا أنه يعود إلى قيامه، فلو تذكر وهو راكع يرجع إلى إيش؟ إلى قيامه، ليس مثل أبو حنيفة أنه يرجع إلى الموضع الذي كان فيه، لا، قال ثم عاد إلى قيامه فقرأ بآيات ثم ركع. فإذن هذه الحالة الأولى. قال وإن لم يذكرها حتى رفع رأسه منها وهو يقول سمع الله لمن حمد، في الحالة دي خلاص ما يرجع وإنما ينزل للسجود ويسجد ثلاث سجدات، سجدة للتي نسي وسجدتين لركعته الثانية. فهذه الحالة الثانية. ونقف عند الحالة الثالثة للأوزاعي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.